اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن استعرضنا جواب الشيخ العراقي المبني على مقدمتين، وأيضا استعرضنا الجواب الآخر الذي ذكر الشيخ الأنصاري في الرسائل وغيره، وهو التمسك بفكرة الانحلال الحكمي وعدم تعارض الأصول بعد قيام الأمارات بمقدار المعلوم بالإجمال. قلنا هناك مشكلة تواجه هذين الجوابين، ولكن هذه المشكلة ما تتضح إلا أن نبين مقدمة، وأنا بينت شيء من المقدمة، نصف المقدمة، ما بينت كل المقدمة. في المقدمة هكذا ذكر، قلت على أن العلم الإجمالي إنما ينجز فيما إذا فرض، أو العفو، يسقط عن المنجزية فيما إذا كان المنجز الآخر قد ثبت، يسقط عن المنجزية فيما إذا كان يوجد منجز آخر في بعض الأطراف، إنما يسقط إذا المنجز الآخر كان ثابتا قبل العلم، أما إذا ثبت بعد العلم الإجمالي ما يسقط عن المنجزية. يعني لو فرضنا عدي إناء، واحد أدري على أنه نجس بالبول، لكن ياهو ما أعرف، بعد ذلك أصاب الدم هذا الإناء رقم واحد، دم أصاب غير البول، أول نجاسة المعلومة كانت بول بالإجمال، الآن دم أصاب إناء رقم واحد، حتما والله بالله تالله العلم الإجمالي يسقط عن التنجيز يولا. إذا قبلا كان أصابه الدم يعني قبل العلم الإجمالي، ثم حدث العلم الإجمالي بإصابة البول لواحد، هذا غير منجز، هذا بالاتفاق غير منجز. لكن إذا بعدين أصاب الدم، يعني أول علم إجمالي بإصابة البول لواحد، ثم أصابه دم لإناء رقم واحد مثلا، وصار معلوم بالتفصيل هذا نجس، هنا العلم الإجمالي يبقى على المنجزية. ليش؟ قلت لبيانين، لوجهين. الوجه الأول تمسك بالحس عقلائي والمعدري متشرعي، بس قلت هذا مو دليل، هذا انا ما اريد اجيب يا اخي دليل، بس اريد ان اخليك تتقبل مني من داخل. قلت والا اذا العلم الاجمالي يسقط عن المنجزية، خوش طريقة هذه، فش وقت ما كان اكو عدك اناءين او ثلاثة او عشرة، انت شو تسوي اذا تريد تسقط عن التنجيز؟ خوش طريقة، شو تسوي؟ فرد واحد تلزمه وتخلي به نجاسة، أو فرد واحد ماذا؟ تغسله، وإذا غسلته نفس الشيء بعد، أو تديره بالبالوعة، ما الحس العقلائي والمتشرعي ما يقبل هذا الشيء، أنه إذا جرته بالبالوعة وإذا غسلت العلم الإجمالي يسقط، أو إذا نجسته بنجاسة تفصيلية معلومة بالتفصيل راح يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية، بحيث الإناء الآخر يجوز ارتكابه ونجري به أصل الطهارة. هذا الحس، ذاك الحس، وقلنا هو هذا رأس مال مهم، هذا الحس ترى من هنا ننطلق علما للتفكير في الصناعة الأصولية، فيرفض ذلك هذا. بس قلت ليس قضية علمية، هذا مو مهم، البيان والوجه الثاني هو هذا المهم وحاضرتنا من الآن. الثاني، البيان الثاني لبقاء العلم الإجمالي على المنجزية، إذا المنجز حدث بعد العلم الإجمالي هو هذا، أي صناعة، هذا المهم جدا. التمسك بفكرة العلم الإجمالي الدائر بين الفرد الطويل والفرد القصير. فيقال هكذا: لو علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين بالبول مثلا، ثم بعد ذلك طرحت قطرة دم في الإناء الأول مثلا، فسوف يحصل عندي علم إجمالي جديد. بالصيغة التالية: إني أعلم إما بنجاسة الإناء الأول للبول، وعدم جريان أصل الطهارة فيه إلى فترة إصابة الدم له، أو بنجاسة الإناء الثاني إلى الأبد. وبالتالي أصل الطهارة لا يجري فيه إلى الأبد، فإن النجاسة المعلومة بالإجماع إن كانت ثابتة في الإناء الأول فالأصل لا يجري، فالأصل لا يجري إلى حين حصول المنجز الثاني، يعني الى حين القائه في البالوعة مثلا او غسله، بل وحتى اراقة قطرة دم فيه. او ان النجاسة المعلومة ثابتة في الاناء الثاني فأصل الطهارة لا يجري آنذاك إلى الأبد. إذن العلم الإجمالي يتحول إلى علم بين الفرد القصير والفرد الطويل، فيتعارض أصلا ألف الاثنين، أصلا الطهارة، يعني أصل الطهارة في الطويل مع أصل الطهارة في القصير، فأحدهما جزما كاذب وطبيعي. من المناسب أن لا نمثل بوقوع قطرة دم في الإناء الأول، بل المناسب أن نمثل أنه طرح في البالوعة أو غسل، إنه أولى، هذا أولى لتلقي الفكرة، مو مهم هذا بيأثر السشل. إذن أحد الأصلين حتما كاذب، فلا يمكن أن أحكم بطهارة الإناء الثاني يعني إلى الأبد. فما لا يمكن أن أحكم بطهارة الإناء الأول، يعني في فدليل أصل الطهارة لا يمكن أن يشمل هاتين الفترتين، يعني الطويلة في هذا الجانب والقصيرة في ذلك الجانب، للعلم بكذبي واحد. بقاء العلم الإجمالي على التنجيز فيما إذا كان المنجز حدث شو وقت حدث بعد العلم الإجمالي، يعني باختصار يتحول العلم الإجمالي إلى علم إجمالي بين الفرد الطويل والفرد القصير دائما، فيكون الطرف رقم 2 واجب الاجتناب، واجب الاجتناب. نعم الطرف الأول يحكم فيه بعدم الطهارة بلحاظ تلك الفترة، الفترة شنو؟ القصيرة. وهذه هي المقدمة التي أردنا بيانها وحاصلها. أريد المقدار الذي نحفظه، ما أريد أكرره، أريد أعصرها هاي المقدمة، أريد تحفظها بشقد مقدار الذي أريده أريد تحفظه. وحاصلها إن العلم الإجمالي إنما يسقط عن المنجزية فيما إذا كان المنجز في أحد الطرفين قد حدث شو كنت أقوله قبل العلم الإجمالي، لا ما إذا حدث بعده فإنه يتحول إلى علم إجمالي بين الفرد الطويل والفرد القصير، ويبقى على المنجزية. إنه إذا اتضحت هذه المقدمة فنذكر الإشكال شرح ترى علينا على الجوابين السابقين، يعني جواب رقم شقد 6 و5 أظن هيك كان إذا ما نشتبه، مو مهم. أنا قلت البيان الأول قلت هو في الحقيقة ليس بيانا، ليس دليلا، وإنما مجرد ردت أحرك أنا شنو شوي أنبه الحس المتشرع أو العقلائي إلى أن ترى هذه قضية هي شنو واضحة، أن العلم الإجمالي لا يسقط عن بس هذا، ما أريد أجعل ذلك دليل. بعدين ردت أصوغ المطلب صياغة صناعية فذكرت العلم الإجمالي الطويل والقصير، هذا هو الدليل المهم، ولا الأول ليس دليلا. انصراف أدلة شنو؟ انصراف أدلة البراءة عن مثل هذه يعني أدلة البراءة يقولون كما لا تشمل إذا كان المنجز ماذا؟ إذا لم يحدث منجز أبدا في أحد الطرفين، تشمل ما إذا كان المنجز حادثا بعد العلم الإجمالي، يعني منصرفة لا يمكن أن تشمل أيضا. خب هذا رجوعا إلى ذلك الحس أظنه. على أي حال بعد أن اتضح هذا المطلب نعود إلى الإشكال، إلى المقدمة إذا اتضحت أعود إلى الإشكال الذي أريد أبينه على هذين الجوابين. وحاصل الإشكال هذا، ان الامارات عادة تحصل بعد العلم الاجمالي، فالمكلف في بداية بلوغه حينما يطلع على وجود شريعة باسم شريعة الإسلام يحصل له علم إجمالي بوجود 100 محرم مثلا، ثم بعد ذلك بفترة يأخذ بالفحص في وسائل الشيعة فيعثر من خلال أخبار الثقات، يعثر على من؟ على 100 رواية تدل على 100 محرم. فتصير هذه الأطراف 100 منجزة بسبب ماذا؟ بمنجز جديد، أعني الأمارات. ولكن هذا المنجز حدث بعد العلم الإجمالي، فإن العلم الإجمالي كان في بداية البلوغ. والأمارات عثر عليها، إيش وقت يعثر عليها؟ بعد ما يجي ويدرس بالنجف بالحوزة ويشتري وسائل الشيعة ويفحص، تدرس قد هاي فترة ورشيت. والعثور على الأمارات يحصل بعد ذلك بفترة طويلة، طبيعة طويلة أنا ما أدري، بفترة. فإذا كان الأمر كذلك فالعلم الإجمالي يلزم أن يكون باقيا على من؟ على المنجزية. وإنما يسقط لو كانت الأمارة منجزة بوجودها الواقعي، فإن وجودها الواقعي ثابت شوك ثابت. أما إذا كانت منجزة بعد وصولها كما هو الصحيح وهدشي، فسوف يكون العلم الإجمالي والمنجز الجديد يكون بعد العلم إجمالي عند وصول الأمارات، فيبقى العلم الإجمالي على التنجيز ولا ينحل. وبهذا بطل جوابه، وهذا إشكال يواجه جوابه، يواجه جوابه، جوابه منه، جوابه الشيخ العراقي. والجواب الآخر للشيخ الأنصاري، فإن الشيخ العراقي قال إن أحد الأطراف ما دام منجزا فالعلم الإجمالي لا يكون منجزا لما تنجز، فيسقط عن التنجيز. ونحن نقول له للشيخ العراقي على ضوء هذا الإشكال، شو نقول له؟ إن هذا الطرف تنجز، شو وقت تنجز؟ بعد العلم الإجمالي لا قبله، فالعلم الإجمالي يبقى على التنجيز. هذا ويا من نقول للشيخ العراق، ونقول ايضا للشيخ الانصاري، ان العمارة ما دام قد حدثت بعد العلم الاجمالي، فيتحول العلم الاجمالي الى علم اجمالي بين الفرد الطويل والفرد القصير. فالاصل الطويل في الفرد الطويل، انت بين شريطين، وين هذا يكون اصل الطويل؟ في اطراف الشبهة التي قامت فيها الامارة، اقول او لم تقم الامارة، لم تقم الامارة، اغلق الشريط، يعارض الاصل شنو؟ القصير الجاري في الفرد القصير. يعني الشبهات التي قامت فيها الامارة فإن الأصل فيها يجري، بس متى يجري؟ إلى حين قيام الأمارة. إن المعارضة ثابتة، فإذا كان ثابتة فعليه فالتنجيز يكون باقيا. إذن هذا إشكال ظريف قوي يتوجه إلى هذين الجوابين، يعني يتوجه إلى الشيخ العراقي ويتوجه إلى الشيخ الأنصاري، فكيف الخلاص من هذا الإشكال؟ والجواب، والجواب الآن راح أجاوب. إنه يمكن أن يقال إن أطراف الشبهة قبل أن يحصل العلم الإجمالي هي كانت منجزة في حد نفسها، بمنجز آخر غير العلم الإجمالي، ويستمر ذلك المنجز إلى ذاك التنجيز إلى حين العلم الإجمالي، وذلك المنجز هو كون الشبهة شبهة حكمية قبل الفحص، فإن كل شبهة حكمية ما دام لم يفحص عن حكمها فالجميع متفق من أصوليين وإخباريين، حتى من أصحاب قاعدة قبح العقاب بلا بيان، رئيسهم منه، رئيسهم منه، رئيس هذا سميه شيخ الأنصاري، سميه شيخ النايني، ما أدري منه، رئيس هذه المدرسة، مدرسة قبح العقاب بلا بيان، حتى رئيسهم يقول هنا، يعني إذا قبل الفحص عن الشبهة هنا التنجيز ثابت والعقل بضرس قاطع يحكم بما، لأنه ليس من حقك أيها المكلف، ليس من حقك شنو تجري أصل البراءة الشرعي أو العقل قبل أن تفحص، وقاعد أنت بالغرفة وسال باب الغرفة، الوسائل هم قدامك، وسائل الشيعة من دون أن تجره تجري أصل، هذا ليس من حقك أبدا. فكل شبهة حكمية قبل الفحص هي منجزة في حد ذاتها لحكم العقل لفرس قاطع بذلك من دون خلاف بين الإخباريين والأصوليين لما فيهم أصحاب مدرسة أصحاب فكرة قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإنما الخلاف فيما لو فحص المكلف، وبعد أن فحص وتم لم يجد دليلا على التحريم، هنا هل يجري أصل البراءة أو لا؟ الإخباريون قالوا ماذا؟ يلزم الاحتياط حتى بعد الفحص. الأصوليون قالوا يتجري ماذا؟ البراءة. فالخلاف إذا فرض أن ذلك كان بعد الفحص، أما قبل الفحص لا إشكال في أن أصل البراءة لا يجري في حد نفسه، لا يجري لا لأجل أنه التفت، لا لأجل أنه معارض، بل هو في حد نفسه غير قابل علما للجريان. فإذا قبلنا هذا، فحينئذ نقول في أوائل البلوغ حينما يبلغ المكلف عمره 15 سنة المفروض أنه لم يفحص، وما دام لم يفحص فأصل البراءة ليس قابلا، شنو ليس قابلا؟ للجريان في حد نفسه. قبل العلم الإجمالي وحين العلم الإجمالي هو في حد نفسه مو قابل للجريان، وإنما تبتدئ قابليته للجريان إيش وقت تبتدئ القابلية؟ بعد كم سنة وراء البلوغ؟ وراء 20 سنة 30 سنة موتي ولا لما أدخل بالحوزة وأقوم أدرس وأشتري وسائل الشيعة وأقوم أبحث وراء 30 سنة؟ فسعيد قلت مو مهم ترى 30 سنة أو 20 سنة، قول وراء سنة، قول وراء نص سنة، ما يأثر يا، بس أنا واقع قاعد هذا باب واقع، ولا مو مهم هذا الشيء. بعد ذلك بسنين حينما يفحص يدخل الحوزة ويفحص تبتدئ آنذاك قابلية ماذا؟ أصل البراءة للجريان. وآنذاك حيث عثر المكلف على مقدار من أخبار الثقات بعدد 100 محرر فالأصل حينئذ لا يمكن أن يجري في هذه الأطراف 100 لوجود الأخبار، أخبار الثقات. وأما بقية الأطراف التي فحص عنها حيث قد تم الفحص والمفروض لا توجد أمارات فيها، والمفروض أيضا لا علم إجمالي فيها، فيكون الأصل قابلا للجريان بلا معارضة. إن شاء الله صار واضح المطلب، انتهدر المطلب. إذن في قاعد أكرر، في بداية البلوغ العلم الإجمالي يتكون صحيح، بس الأصول ما ليست قابلة علما للجريان بقطع النظر عن العلم الإجمالي، لا لأجل المعارضة بالعلم الإجمالي، لا 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 لا، هي لأجل لا يوجد فحص، والفحص يحصل بعد كم سنة، وحينما يحصل الفحص فإذا اعترض على 100 خبر يدل على 100 تحريم، فمن الآن تكون قابلية للأصل للجريان لأن تم الفحص، وحيث توجد أخبار تدل على التحريم فلا يجري الأصل للأخبار. المحدد، وأما بقية الأطراف حيث قد تم الفحص فيها وبعد علم إجمالها ما موجود فيها، وبعد والمفروض على أنه ماذا تم الفحص والعلم الإجمالي ماذا ليس بموجود، فإذا على هذا الأساس لا مانع من جريان الأصل فيها بلا معارضة، فلا مشكلة آنذاك. هذا كله بالنسبة علما إلى هذين الجوابين. ننتقل غدا إلى جواب جديد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.